الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في العقيدة الوسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وتوقفنا في كلام الشارح رحمة الله عليه عند تعريفه للرسول والنبي، وقد بين الشارح رحمة الله عليه معنى النبوة من حيث اللغة، ثم شرع ببيان النبي باعتبار الشرع، فقال رحمه الله: إنسان أوحي إليه بالشرع ولم يؤمر بتبليغه. قال: وهو إنسان أوحي إليه بالشرع. وعرفنا أن المؤلف ترك قيدا لا بد منه، وهو قيد الذكورية، وهو إنسان ذكر، كما قال رحمه الله في الرسول قال: إنسان ذكر. فهذا القيد أيضا لا بد منه في تعريف النبي، فيقال هو إنسان ذكر. قال: أوحي إليه بشرع. إنسان قاله إنسان أوحي إليه بشرع، إن كان المراد بشرع جديد فليس هذا بصحيح، وإن كان المراد بشرع من قبله فهو كلام صحيح، وكان ينبغي المؤلف أن يقيد ذلك حتى لا يحصل شيء من اللبس. فإنه في جانب الرسول قال: أوحي إليه بشرع، وفي جانب النبي قال: أوحي إليه بشرع، فسوى بين التعريفين، ولا بد من التفريق بينهما. فإن الرسول كما عرفنا قد يأتي بشرع جديد وقد يأتي بشرع من قبله، وأما النبي فلا يأتي بشرع جديد وإنما يأتي بشرع من قبله، فالأنبياء جاءوا بشريعة من قبلهم من الرسل عليهم الصلاة والسلام كأنبياء بني إسرائيل، كانوا على شريعة التوراة. قال رحمة الله عليه: ولم يؤمر بتبليغه. وهذا القيد فيه نظر، ولا يظهر أنه من القيود الصحيحة، وظاهر الأدلة أن النبي مأمور بالتبليغ كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فذكر ربنا سبحانه وتعالى أنه سبحانه أرسل الرسل وأرسل الأنبياء. فالأنبياء والرسل اشتركوا في قضية الإرسال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فإذا كان النبي مرسلا فهل يدل على أنه قد أمر بالتبليغ؟ فإن هذا هو معنى الإرسال، أن يبلغ عن الله عز وجل ما أرسل به. وفي حديث جابر المشهور في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. فالنبي كان يبعث إلى قومه، والحديث يشمل من كان نبيا نبوة مجردة، أو كان مع النبوة من جملة الرسل. والآية السابقة أظهر من حيث الدلالة، فإن الله عز وجل فرق بينهما وجمعهما في قضية الإرسال. قالوا: ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ولأن الله سبحانه وتعالى قد أمر العلماء الذين هم دون الأنبياء بإظهار الحق وبعدم كتمانه، وأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر، فالأنبياء أولى بذلك وأحق بذلك، فهم أولى الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأولى الناس بإبلاغ الحق وبعدم كتمانه. والذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في الفرق بين النبي والرسول هو التفريق بين الإرسالين: الرسول مرسل والنبي مرسل، لكن هناك فرق بين إرسال الرسول وبين إرسال النبي. فالرسول يرسله الله سبحانه وتعالى إلى قوم مخالفين وموافقين، وأما النبي فإرساله إلى قوم موافقين. فمن أرسله الله عز وجل إلى الكافرين والمشركين فهذا هو الرسول، وشأن أعظم ومقام أرفع، فإن الله سبحانه وتعالى يرسل إلى من إلى موافق ومخالف. وأما الأنبياء فهم مرسلون إلى قوم موافقين، فهم يجددون دين الرسل. الأنبياء يجددون دين الرسل كشأن العلماء في هذه الأمة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام، يجددون دين رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا أعني أنهم يأتون بشيء جديد، وإنما يحيون من درس من أديان الرسل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الدرداء المشهور: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، ولم يقل ورثة الرسل. فالعلماء قاموا مقام الأنبياء، وإن كان مقام وإن كان الأنبياء أشرف وأكرم وأفضل، لكن تشبهوا بهم في هذا الأمر. فالعلماء قام مقام الأنبياء في تسجيد من درس من أحكام الشريعة. هذا الذي يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في الفرق بين الرسول والنبي، وهذا أحسن ما يقال في التفريق بينهما. وأما المؤلف رحمه الله عليه فمشى على القول المشهور عند العلماء وأخذ به، فقال: وهو إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فكل رسول نبي ولا ينعكس. وهذا كلام صحيح، فكل رسول نبي، فالرسل حصل لهم الإنباء من جهة الله عز وجل، فكل رسول نبي ولا ينعكس، أي وليس كل نبي رسول، أي الرسالة المطلقة. غير أن الأنبياء يدخلون في الرسالة المقيدة، أما عند الإطلاق الرسالة المطلقة فيختص بها الرسل، لكنهم يدخلون في رسالة مقيدة. قال رحمه الله عليه: وعدد الأنبياء عليهم السلام 100,000 و24,000 كما جاء في حديث أبي ذر. الشيخ الألباني يثبت حديث أبي ذر رحمة الله عليه ورضي الله عن أبي ذر. وقيل: لا يعرف عددهم بدليل، بدليل قوله سبحانه: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وليست بصريحة الآية، ليست صريحة في قضية العدد: منهم من قصصنا عليك، قصص الأخبار والسيرة، ومنهم من لم نقص عليك، أي باعتبار الأخبار والسيرة من قضية العدد. قال رحمه الله: أما عدد الرسل فهم 313 كما في الحديث المذكور، أي حديث أبي ذر. قال: وأولو العزم منهم 5 كما ذكر ذلك البغوي عن ابن عباس قالوا العز نعم أولو العزم منهم 5 كما ذكر ذلك البغوي عن ابن عباس وغيرهم. هكذا عندكم لعله يقصد لعله ابن عباس وغيره: وهم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم السلام، ونظمهم بعضا بقوله: محمد إبراهيم موسى كريمون فعيسى فنوح هم أولو العزم فعلمي. قالهم في الفضل على هذا الترتيب المذكور في البيت، وهذا على المشهور عند العلماء في أولي العزم أنهم هؤلاء 5 الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى وجمعهم في آيتين من كتابه في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. في سورة الأحزاب يقول الله عز وجل: وأخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفي سورة الشورى: شرع من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فجمعهم الله سبحانه وتعالى في هاتين السورتين، وهؤلاء هم أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام. وإن كان هناك من العلماء من يرى ما هو أوسع من هذا في أولي العزم، لكن هذا هو المشهور عن أهل العلم الذي ينقل عن ابن عباس وعن غيره، وهو الذي اعتمده كثير من العلماء المحققين وساروا على هذا القول. فهؤلاء هم سادة الرسل عليهم الصلاة والسلام. والمؤلف يقول: وهم في الفضل على هذا الترتيب مذكور في البيت، يعني أفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم، وفي المرتبة الثانية إبراهيم، فإن الله سبحانه وتعالى اتخذه خليلا كما اتخذ نبينا عليه الصلاة والسلام خليلا. وموسى في المرتبة الثالثة، فإن الله اصطفاه بالتكليم وكلم الله موسى تكليما، وإن كان حصل هذا أيضا لغيره، لكن شأن موسى عظيم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى قصصه في القرآن وبين ما قام به من الجهاد العظيم مع أكبر كافر من بني آدم وهو فرعون، من ادعى الألوهية والربوبية. فهو في المرتبة الثالثة عليه الصلاة والسلام. وفي المرتبة الرابعة ذكر المؤلف عيسى، وفي الخامسة نوح، والأمر فيهما محتمل فيما يتعلق بعيسى ونوح، وأما فيما في الثلاثة فالأمر ظاهر، يذكر محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه الصلاة والسلام وموسى عليه الصلاة والسلام، هم على هذا الترتيب. أما تقديم عيسى على نوح هذا من الأمور المحتملة، قد يكون التقديم باعتبار ما لعيسى عليه الصلاة والسلام من الفضل والكرامة، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر فإن عيسى عليه الصلاة والسلام هو كلمة الله وروح منه، وهذا تشريف له عليه الصلاة والسلام لأنه كلمة الله وروح منه، لأن الله عز وجل خلقه بالكلمة وأرسل إلى مريم جبريل عليه الصلاة والسلام فنفخ فيه الروح، فشأنه ما هو كشأن غيره من البشر عليه الصلاة والسلام. وهكذا اصطفاه الله سبحانه وتعالى بأن رفعه إلى السماء وطهره من أيدي الكافرين، واختاره الله عز وجل لإزالة أعظم فتنة منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الخلق، وهي فتنة الدجال. اختاره الله عز وجل لذلك، لإزالة أعظم فتنة في الخلق منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الأرض، وهي فتنة الدجال. وشرفه الله سبحانه وتعالى بأن أبقاه إلى هذه الأمة التي هي خير الأمم وأشرف الأمم وأكرم الأمم. وفي حديث الشفاعة حين يذهب الخلق إلى عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه ينقلهم إلى محمد عليه الصلاة والسلام ولا يكون له ذنبا، لا يعتذر بذنب، بخلاف غيره، ولا أعني أنه أفضل ممن تقدمه، ليس من جميع من تقدم، لكن هذا من جملة ما شرفه الله سبحانه وتعالى به عليه الصلاة والسلام. فله من الفضائل الشيء الكثير. ونوح عليه الصلاة والسلام له أيضا من الفضائل، فإن الله سبحانه وتعالى سماه عبدا شكورا، أحمد الله، سماه عبدا شكورا، وصبر ذلك الصبر العظيم على قومه وهو يدعوهم في الليل والنهار في السر والعلن، الترغيب والترهيب، فصبر في ذات الله عز وجل صبرا عظيما عليه الصلاة والسلام. فمن نظر إلى فضائل عيسى عليه الصلاة والسلام ربما يرجح هذا القول، وأن ما لعيسى عليه الصلاة والسلام من فضائل أكثر ما لنوح عليه الصلاة والسلام، فهذا القول لو حظ من النظر، وإن كانت المسألة فيه احتمال فيما يتعلق بنوح عليه الصلاة والسلام وعيسى عليه الصلاة والسلام. نقف إلى هذا الموضع وننتقل اليوم. تفضل.